بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في مسائل تتعلق بآداب السواك، وكان مما أخذنا في الدرس الماضي مسائل منها: بأي اليدين يستاك؟ هل باليد اليمنى أو اليسرى؟ اليمنى. نعم، لأنه من باب التطهير والتطهيب وليس من باب إزالة القذر. ومن استحبه باليسرى قال لأنه من باب إزالة الأذى. وما الذي قلنا في الدرس الماضي؟ الأمر في هذا واسع، بأي اليدين استاك أجزاه. فبأي جانبي الفم يبدأ؟ بالأيمن، لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. فهل يستاك عرضا أو طولا؟ عرضا. وإذا استاك طولا واعتر ذلك فهذا جائز، إلا أنه قد يؤذيه ذلك. هل يستحب أن يغسل سواكه؟ والدليل؟ نعم، لأن إذا لم يغسله تتراكم فيه أوساخ قد تؤدي إلى تلويثه. هذا من معنى ما علله به. والدليل على استحبابه قلنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استاك ناولها السواك لتغسله. نواصل نقرأ بقي بعض المسائل والتتمات لهذا الباب. من المسائل المتعلقة بذلك مسألة: هل يستاك الإنسان بسواك غيره؟ كثير من أهل العلم يطلق أنه يجوز أن يستاك الإنسان بسواك غيره، وبعضهم يعنون على هذه المسألة من الأئمة: لا بأس أن يشترك اثنان في سواك واحد. وحاصل ما استدلوا به في هذه المسألة ثلاثة أحاديث. الحديث الأول، كلها الأحاديث عن عائشة، الأول منها أخرجه البخاري، وأصل الحديث في الصحيحين، في قصة احتضار النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده سواك، فأخذته عائشة ودفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: فهنا استاك بسواك غيره. الحديث الثاني حديث عائشة في سنن أبي داود والبيهقي الذي تقدم في مسألة غسل السواك، أن كان يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم السواك لتغسله، قالت: فأبدأ فأستاك به ثم أغسله وأدفعه إليه. قالوا: فكانت عائشة تستعمل سواك النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث حديث عائشة أيضا في صحيح أو في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بسواك وبجانبه رجلان، فأوحي إليه في فضل السواك وقيل له: أعطي السواك أكبرهما. كذا لفظ أبي داود أنه كان يستنبه، والذي وقع في مسلم والحديث في مسلم أيضا وعلقه البخاري أنها رؤيا منام، قال أراني أستاك بسواك أي في النوم. وفي سنن أبي داود أن ذلك كان في اليقظة. قال الحافظ ابن حجر يمكن الجمع بينها بأنه لما وقع له في اليقظة، ذلك الشيء وقع له في اليقظة، أخبرهم بما رآه في المنام ليوافق ما رأى في اليقظة، ما وقع في اليقظة. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم الشارمين دفع السواك إلى أكبرهما وقد كان يستاك به. فهذه ثلاثة أحاديث استدلوا بها على ذلك. الحديث الأول بوب عليه البخاري في الصحيح باب من تسوك بسواك غيره، باب من تسوك بسواك غيره. واستدلوا به على الاستياك بسواك الغير من وجهين. قالوا الوجه الأول استياك النبي صلى الله عليه وسلم بسواك عبد الرحمن ابن أبي بكر. الوجه الثاني فيه أن عائشة قضمته بأسنانها وطيبته ثم دفعته للرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا ففيه دلالة على الاستواك بسواك الغير من هذين الوجهين. الحديث الثالث بوب عليه أبو داود في السنن باب في الرجل يستاك بسواك غيره. قال الخطابي في معالم السنن وهو شرح لسنن أبي داود، وهو فيما أعلم أول شرح لسنن أبي داود، فالخطابي من علماء القرن الرابع بعد أبي داود بقليل، فهو من أول إن لم يكن هو أول شرح لسنن أبي داود ومن أفضل شروح سنن أبي داود، مع أنه مختصر لكن فيه فوائد كثيرة. قال الخطابي عند هذا الباب باب في الرجل يستاك بسواك غيره وذكر الحديث، قال وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، ليس بمكروه على ما يذهب إليه بعض من يتقزز، إلا أن السنة فيه أن يغسله ثم يستعمله. هذا كلام الخطاب، وبنحو هذا كلام الحافظ بن حجر في الباب الذي سبق بوب عليه البخاري، ذكر هذه الرواية في سنن أبي داود، قال وفيه أن سواك الغير ليس بمكروه، ثم ذكر أنه يغسل. إذا نظرنا إلى هذه الأدلة وما قرره العلماء فيها نجد أنها لا تدل على جواز سواك الغير مطلقا أو على استعمال سواك الغير مطلقا. أما حديث عائشة الأول الذي في البخاري فهو دليل على أن سواك الغير لا يستعمل، مستدل به على الاستعمال، وإذا تأملت تجد أنه دليل على عدم استعمال سواك الغير، لأن عائشة قالت بعد أن أخذته من عبد الرحمن قالت فقصمته، قصمته قال العلماء أي كسرته، القصم الكسر، بمعنى أنها قطعت منه الموضع الذي قد استاك به عبد الرحمن بن أبي بكر. ولو كان استعمال سواك الغير مطلقا يستعمل لما قطعته عائشة، بل إنها قطعت ذلك. فإذن هو دليل على عدم استعمال السواك الغير مباشرة حتى يقطع، إذا أراد يستعمل سواك غيره يقطع ما كان قد استاك به ثم يستاك بموضع جديد. وأما رواية فقضمته، جاء في رواية بدل فقصمته فقضمته، والقضم هو العض بأطراف الأسنان، فلا تنافي الرواية الأولى، فهو محمول على أنها قصمته أولا أي قطعته ثم أصلحت موضعا جديدا وقضمته لقصد تليينه. قد يقول قائل فهل هذا فيه دليل، هذا الفقرة منه فقضمته أيضا ليس في دليل. أولا أن القضم هو غير الاستياك، معنى قضمته أي أنها عضضته بطرف أسنانها لقصد تلينه، ثم أيضا إنها فعلت ذلك للحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في السكرات في حال ضعف وشدة، فعضها لذلك السواك لقصر تليينه وتجهيزه للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يستدل به على استعمال السواك الغير مطلق الذي قد استاك به في أسنانه ونظفها. إضافة إلى ذلك أن عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعاف في الغالب بين المرء وزوجه، فإذن هذا حديث عائشة الأول. الحديث الثاني يحمل أيضا على هذا المحمل الأخير، ممكن أن يقال إن هذا بين المرء وزوجه فلا يستدل به مطلقا أنها استاكت بسواك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقال إن عائشة فعلت ذلك تبركا بريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة يتبركون بعرقه، يتبركون بفضل وضوئه بالزائد من الماء، بل يتبركون ببصاقه ونخامته، كما قال عروة بن مسعود والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فيدلك بها وجهه وجسده، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يستدل به على غيره. فعائشة استاكت بسواك الرسول صلى الله عليه وسلم رجاء بركته تبركا بما فيه من ريقه. وأما الحديث الثالث أنه قيل له أعطي السواك أكبرهما، فيحمل ممكن على هذا المحمل الأخير أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يتبركون به، وأيضا ليس في الحديث أن الرجل أخذه واستعمله مباشرة، إنما قيل له أعطي السواك أكبرهما، فليس في أنه استاك به بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولو فعل لكان هذا طلبا للبركة، ومع ذلك فهذا الحديث قد أعله بعض الأئمة، أعله أبو حاتم الرازي بالإرسال كما في العلل لولده في المسألة رقم 51 و500 و2000. 51 و500 و2000. وعلى هذا فهذه الأدلة لا تدل على أن السواك الغير مطلقا للإنسان أن يستحبه، بل هذا مما يعاف في الغالب، والسواك شرع لتطهير الفم وتنظيفه، وقد يكون هذا فيه خلاف ذلك. أيضا مما ينبه عليه تنبيهات مهمة على بعض المسائل في السواك، أمور استحبها بعض الفقهاء ولا دليل على استحبابها، وأمور كرهها بعض الفقهاء أي في السواك ولا دليل على كراهتها. هي عدة أمور أكثر من 10 ننبه عليها، والدافع لهذه التنبيهات كلمة للإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، كان مما قال، نقرأ عليكم بعض كلامه في صفحة 98 و300 من المجلد الأول. قال رحمه الله: قال: وللفقهاء في السواك آداب وهيئات لا ينبغي للفطن الاغترار بشيء منها إلا أن يكون موافقا لما ورد عن الشارع، ولقد كرهوه أي السواك في أوقات وعلى حالات حتى كاد يفضي ذلك إلى ترك هذه السنة الجليلة واطراحها، وهي أمر من أمور الشريعة ظهر ظهور النهار وقبله من سكان البسيطة أهل الأنجاد والأغوار. أهل الأنجاد، ما معنى أهل الأنجاد؟ ها؟ الجبال والمرتفعات، النجد هو المكان المرتفع من الأرض، فأهل الأنجاد أهل الأماكن المرتفعة، والأغوار الغور هو المكان المنخفض من الأرض. قل أرأيت من أصبح ماؤكم غورا أي ذهب في قعر الأرض، فالغور هو قعر الشيء وأسفله، والمراد أهل الوديان. المهم الشوكاني يقول هذا الأمر من أمور الشريعة ظاهر قبله الناس جميعا، وهذا من البلاغات التي يستعملها رحمه الله. فهذا التنبيه من الشوكاني أن الفقهاء منهم من استحب أشياء ومنهم من كره أشياء لا دليل عليها، وتراها مبثوثة في كتب العلماء ويتداولها بعضهم، فننبه على بعض هذه الأمور، بعض المستحبات التي استحبوها وليس عليها دليل، وكذلك بعض المكروهات التي كرهوها وليس عليها دليل. باختصار، فمما استحبه بعض الفقهاء، استحبوا في السواك أن يكون طوله شبرا، قالوا أن يكون عرضه بمقدار الإصبع، وتجده مشهورا حتى عند بعض باعة السواك يأخذ لك شبرا ثم يقطع، بناء على من استحب من الفقهاء، وهذا الاستحباب لا دليل عليه. والاستحباب حكم شرعي، لا يثبت بالاستحسان، بل لا بد من دليل. ومن الطرائف في هذا الباب، وهو في غير باب السواك، في كلام الفقهاء في ضرب الرجل للمرأة الناشز، قال بعضهم يضربها بسواك، لا يضربها ضربا مبرحا، قالوا فكان رجل عنده سواك طوله متر فإذا خالفت زوجته ضربها. فجاء التشكيه إلى القاضي، قال له القاضي كيف تضربها؟ قال إنما أضربها بما أذن به الفقهاء. قال وكيف؟ قال هذه كتب الفقهاء يقولون يضربها بالسواك وأنا لا أضربها إلا بالسواك. فطلب سواكه وإذا هو أكبر من العصا. فإذن استحباب أن يكون السواك شبرا ليس عليه دليل. ثم هذا الذي طوله متر وأكثر هل يسمى سواك؟ هو بناء على قاعدة عند الفقهاء أن السواك هو الأراك مطلقا، السواك هو ما يستاك بمقدار ما يستاك به. أيضا مما استحبه بعض الفقهاء أن يسمي الله تعالى إذا أراد أن يستاك، قالوا إذا أراد أن يستاك يسمي الله. والصحيح أن هذا لا يستحب، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة أنه استعمل السواك ولم يرد في شيء منها أنه كان يسمي. فإذن لا يثبت هذا الاستحباب إلا بدليل. أيضا مما استحبه بعض الفقهاء أدعية معينة عند استعمال السواك، وقد ذكر بعض هذه الأدعية النووي في المجموع واستحسن ذلك مع أنه يعترف أنه لا دليل عليه. قال وهذا وإن كان ليس عليه دليل لأنه دعاء حسن. وهكذا ذكر بعض هذه الأدعية السفاريني رحمه الله في كتاب بغية النساك. والصحيح أن ذلك لا يشرع، بل تحري ذلك من البدع أنه إذا استاك يدعو بتلك الأدعية، فإن من القواعد المقررة عند العلماء أن تخصيص دعاء معين بوقت معين أو موضع معين لا يجوز إلا بدليل. تخصيص دعاء معين يخص دعاء بعينه في وقت معين يرتبه في وقت راتب أو في موضع معين هذا لا يجوز إلا بدليل، ولو فعله بغير دليل لكان بدعة. إذا لا يستحب الدعاء عند استعمال السواك. أيضا استحب بعض الفقهاء، وهو يطول نسمي من استحب من الشافعية أو الحنفية، نقول بعض الفقهاء اختصارا، أن يضع الرجل السواك خلف أذنه وجاء في ذلك حديث ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل السواك موضع قلم الكاتب، قال وكان قلم الكاتب خلف أذنه، هو حديث ضعيف. جاء ذلك عن الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، جاء في أحاديث أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك وهي ضعيفة. فإذا لا يستحب ذلك. أيضا استحب بعض العلماء كيفية معينة لإمساك السواك، على أقوال منهم من قال يجعل الخنصر، الخنصر هي أصغر الأصابع، يجعل الخنصر أسفل السواك أي تحته، يعني في أسفله، ويجعل الإبهام أعلى رأسه، نعم أو أسفل رأسه عند الفرشة التي يستاك بها يجعل الإبهام فيها، ويجعل الثلاث الأصابع الباقية فوق السواك. يعني هكذا يجعل إصبع الخنصر تحت، وهذا الإبهام هنا تحت الفرشة، وهذه الثلاثة. ومنهم من قال بل يجعل خنصره وإبهامه تحته، تحت السواك من تحت الخنصر والإبهام، وباقي الأصابع فوق. هذا تكلف أو لا؟ تكلف، ولم يرد به دليل، فلا يشرع ذلك، والشريعة السمحة لا تأتي بمثل هذا، بل القصر من السوك هو التطيب الفم كيفما كان. والعجب أنك تجد مثل هذه مزبورة في كتب المذاهب يتناقلها المتأخر ينقلها عن من قبله ويدونونها. وبهذا تعلم أن في كتب الفقهاء في كتب أهل العلم ما يحتاج إلى تنقيح، لا تأخذ كل ما وجدت، ففيها ما يحتاج إلى تنقيح وبحث عن الدليل فيه، وإلا فلا نشرع في دين الله شيئا لم يرد به الدليل. أيضا استحب بعض الفقهاء أن المستاك أول ما يبدأ بالسواك أي في أول مرة يستاك به أن يبتلع ما اجتمع في فمه من الريق، وبعضهم يقول هذا فيه بركة، يدعي فيه البركة، وبعضهم يذكر فيه فوائد. وهذا أولا لا دليل عليه، ثم من حيث النظر قد يقول قائل الأولى أن يبسطه، فإن هذا الريق الذي اجتمع من أثر تنظيف فمه، فإذن هو نظف فمه لا ليبلعه، نظف فمه ليخرجه، فإذا لا يشرع ذلك. أيضا ذهب بعض الفقهاء إلى أن السواك يحتاج إلى نية إذا استعمله منفردا، ومعنى استعمله منفردا أي غير، لا يكون ضمن عبادة، يريد يستعمل السواك منفردا، قالوا ينوي به التعبد وإلا لا يؤجر عليه، لكن لو كان ضمن عبادة أخرى فتكفيه نية تلك العبادة، كأن يكون ضمن الوضوء، السواك عند الوضوء قالوا يكفيه نية الوضوء، إنه نوى يتعبد بالوضوء بما فيه، بخلاف ما لو استاك بدون أن يكون السواك مقرونا بعبادة فلا بد فيه من نية. دليلهم على أنه لا بد فيه من نية قالوا لأن السواك عبادة، والعبادة لا بد فيها من نية. والصحيح أن السواك لا يحتاج إلى نية، وقولهم إنه عبادة، نعم هو عبادة، ولكن هذه العبادة تستعمل لمعنى معقول وهو تنظيف الفم، والإنسان مأجور على تطهيره وتنظيفه لفمه. فمهما حصل تنظيف الفم وهو فعله يؤجر عليه. فإذن هذه أمور كم هذه ذكرنا؟ 7 و8 7 استحبها ورآها بعض الفقهاء مشروعة في السواك. أيضا هناك أمور مكروهة، أي عند بعض الفقهاء ولا دليل على كراهتها، كرهها بعضهم ولا دليل على الكراهة فيها. من هذه الأمور كره بعض الفقهاء أن يستاك الإنسان بحضرة الناس، أي أمام الناس، وقرأنا عليكم في درس ماضي كلام القرطبي رحمه الله في كتاب المفهم، وأنه يقول لا ينبغي الاستياك بحضرة الناس، ولذا كرهوا الاستياك في المسجد لأنه استياك بحضرة الناس. وجه كراهتهم لذلك استياك بحضرة الناس قالوا أنه إزالة قذر وأذى، وإزالة القذر والأذى لا يكون أمام الناس بل يستتر فيه كالاستنجاء. قالوا ولذا كان الرسول يترك الاستياك في المسجد، وأول ما يدخل بيته يبدأ بماذا؟ بالسواك. قالوا كان يبدأ بالسواك يعني لمحبته لا ورغبته فيه، وقد كان تركه في المسجد لأجل الناس، لأجل لا يستاك بحضرة الناس. والصحيح أن هذا لا يكره. وقد رد العلماء هذا القول بحديث أبي موسى في الصحيحين أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وطرف السواك على لسانه. حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال بوب عليه بعضهم بعض الأئمة باب استياك الإمام بحضرة الرعية. قالوا فإذا كان هذا في الإمام بحضرة رعيته فمن دون من باب أولى. أيضا قالوا لأنه ليس من باب إزالة القذر، وما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستتر فيه بل كان يفعله أمام الناس. فإذا لا يكره استعمال السواك بحضرة الناس سواء كان في مسجد أو في غير مسجد، مسجد أو محفل عام. أيضا مما كرهه بعض الفقهاء كرهوا استعمال السواك في الخلاء، ووجه الكراهة عندهم قالوا لأنه عبادة، فكيف يعمل العبادة في الخلاء؟ أيضا قالوا هو من التطيب والتطهير وذلك لا يكون في الخلاء. والصحيح أن هذا لا يكره. وكما أن الاستنجاء عبادة أثنى الله تعالى على أهله في القرآن، في رجال يحبون أن يتطهروا تطهرهم استنجاءهم بالماء، ويفعل في الخلاء. الوضوء يجوز أن يتوضأ في الخلاء وهو عبادة، فهذه عبادة لا تحتاج إلى مكان طاهر فلا يكره ذلك. أيضا مما كرهه بعض الفقهاء وهو مرتب على بعض الأمور التي استحبوها كرهوا أن يقبض السواك قبضا بأصابع كلها، إنه استحبوا كما سبق هيئات معينة، وكرهوا قبض السواك. ومن العجب أن بعض الفقهاء ذكر أن قبض السواك يورث مرض البواسير، ولا دليل على ذلك، لا دليل على كراهة قبضه، ولا علاقة بين قبض السواك وإيراث هذا المرض. فما العلاقة بين قبضه باليد وبين هذا المرض؟ أيضا مما كرهه بعض الفقهاء، كرهوا الاستياك في حال الاضطجاع، أن يستاك الإنسان مضطجعا. وذكر بعضهم أنه يورث بعض الأمراض، وهذا لا دليل عليه، كراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل. أيضا مما ذكره بعض الفقهاء، قالوا السواك لا يجزئ إلا أن يستاك 3 مرات لأعالي أسنانه و3 مرات لأسفلها، 3 مرات أي 3 دلكات. قالوا لا يكون مجزئا ولا يكون عاملا بالسنة إلا إذا دلك 3 في أعلى أسنانه و3 في أسفلها. دليلكم؟ قالوا قياسا على الاستجمار، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار، قالوا فكذلك الاستياك أقل من 3 دلكات منهي عنه. وبعضهم فصل، قال إذا كان من باب التطهير فقط يستعمل السواك تطهيرا وتطهيبا فيكفيه مرة ويجزئ العمل بالسنة، وإذا كان لإزالة تغير في الفم فلا يكون مجزئا ولا عاملا بالسنة إلا إذا أزال هذا التغير، وكل هذا لا دليل عليه. فإذا استعمل السواك ولو مرة عمل بالسنة وأجزاه ذلك، ولو استعمله أكثر من ذلك أي دلكات للأسنان حسب الحاجة دون تكلف عدد معين. فإذا هذه أمور نبهنا عليها أولا للتنبيه على ما قد يكون مشتهرا في بعض الكتب حتى لا يظنه الإنسان مستحبا أو مكروها. ثانيا لنعلم فضيلة التفقه على كتب الحديث والسنة، سبق ذكرنا هذا قريبا أن التفقه فيها أنفع بكثير من التفقه في كتب مذهب معين والتقيد عليه، فهذه الأمور كلها مذكورة في كتب المذاهب ويعللون لها ويرجحون فيها، ورب بعض بسط القول فيها، كثير منها لا دليل عليه. فالتفقه في كتب السنة، أخذ الحديث واستنباط الأحكام منه، فقه يطمئن له الإنسان، فقه مبني على دليل، فقه متين. ثم ذكر المؤلف بعده باب الاستواك بالإصبع، وسيأتي إن شاء الله ذكره. أخ يقول هل يقوم معجون الأسنان مع الفرشة مقام السواك حيث أنه ينقى؟ تقدمت معنا المسألة، هل يقوم مقامه أو لا؟ نعم يقوم مقامه، وإذا عمل به الإنسان أجزأه في العمل بالسنة. لكن هل ممكن في كل الأوقات يستخدم الإنسان هذه الفرشة والمعجون؟ لا يمكن، قد يكون في المسجد، قد يكون خارج البيت في موضع، وهكذا قد يكون صائما على خلاف استعماله للصائم، بخلاف السواك يستعمله في أي وقت. أيضا هذا السواك ولا سيما الأراك أنفع من هذه المعجونات، ففيها منافع وفوائد يذكرها كثير من الأطباء أنفع مما في هذه المعاجين. كثير من هذه المعجونات الآن يستخلصون تراكيبها مما في السواك من المواد. دراسات عما تضمنه السواك من مواد يحاولون إعدادها في تجهيز هذه المعاجين، ولا شك أن ما كان من الطبيعة فهو أفضل. وأخ يقول: ما حال حديث السواك يزيد الرجل فصاحة؟ حديث ضعيف، ورد في هذا أن السواك فيه كذا وكذا نحو 10 فضائل، حديث ابن عباس هو حديث ضعيف. أخ يقول: ذكر بعضهم أن السواك بعود الزيتون يزيل الحفر من الأسنان. هو ضبطه يضبطون الحفر وليس الحفر. الحفر معناه ما يتراكم على الأسنان مثل الصدأ، يسمونه الحفر، والاستياك بأي شيء يزيله، حتى عود الأراك هذا يزيله. أخ يقول: هل يجوز أن نستعمل سواك مدة طويلة نحو شهرين؟ نعم يجوز إذا كان يغسله، وإذا رآه اتسخ يقطع فرشته إلى فرشة أخرى. اختلف الفقهاء أيهما أفضل، السواك الرطب أو اليابس؟ فمن الفقهاء من قال الأفضل أن يكون رطبا، واستدلوا بحديث عائشة: فدخل عبد الرحمن وبيده جريدة رطبة. ومن الفقهاء من قال الأفضل أن يكون يابسا يبلله بالماء، لأن الرطب لا يزيل الأثر. وحملوا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيها السواك لتغسله، قال المراد تغسله أي تبلله بالماء قبل استعماله، وهذا يرده الحديث، الحديث فيه أنه كان يستاك به ثم يعطيها إياه. والأمر في هذا كما سبق أنه لا يكون يابسا يجرح اللثة، ولا يكون رطبا بحيث لا ينظف، ويختار من السواك ما يكون بين ذلك. وسبحان الله عود الأراك هذا فيه خير، الرطب منه ينفع كثيرا، ففرشته تأتي متماسكة. وإذا يبس لو لينه بمضغه أو بشيء من الماء يصير لينا. أخن يقول: من كان ليس لديه أسنان فكيف يعمل بسنة السواك؟ ذكر هذا أيضا أهل العلم، وأنه يمره على ما بقي من لسانه أو لثته، فكما سبق أنه يستاك للسانه فيستاك بما بقي، يعمل بالسنة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.